إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قرر في هذه الرسالة على وجازتها طريقة السلف ومذهبهم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وهي لو شرحت كما تستحق أن تشرح لخرج ذلك في مجلدات، ولكن طريقة السلف كما هو معلوم فيها وجازة وفيها اختصار، وفيها مع ذلك خير وفيها بركة، فكلامهم قليل كثير البركة، كما أن كلام غيرهم كثير قليل البركة. ومذهب السلف كما هو معلوم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى يرتكز على ثلاثة أسس. فأما الأول فهو إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع التوقي من محذورين من التكييف والتمثيل. وأما الأساس الثاني فهو أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التوقي من محذورين من التحريف والتعطيل. وأيضا عند نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من اعتقاد ثبوت ضده، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وأما الأساس الثالث في معتقد أهل السنة والجماعة في صفات ربنا جل وعلا، فهو قطع الطمع عن معرفة كيفية الصفات، لأن الله تبارك وتعالى لا تكيف ذاته، فكذلك لا تكيف صفاته، لأن الكلام على الصفات فرع عن الكلام عن الذات. والكلام في الصفات كالكلام في الذات إثبات من غير تكييف. وعندما نقول إننا نقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفات، فمعنى ذلك أننا نثبت لله صفة بكيفية، لأنه لو لم تكن للصفات كيفيات ما قلنا نقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولذلك يفوض السلف الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ويثبتون المعنى، ويمرون النصوص على ما جاءت معانيها مكشوفة على حسب ما دلت عليه اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وخطابه. فعلينا أن نجتهد في تطبيق هذه الأصول والارتكاز على هذه الأسس عند النظر في نصوص الصفات. بعد أن قرر رحمه الله تعالى ما كان عليه السلف ثم أقام الحجة على صحة ما ذهبوا إليه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العبرة، والعبرة الدليل الشرعي. ختم الرسالة بقوله: فصل. ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو لجهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها والاعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها. وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم. وهذا أيضا من الأصول، أننا إنما نثبت لله تبارك وتعالى ما ثبت وننفي عنه ما نفى. إذا كان ذلك راجعا إلى الكتاب فهذا لا نزاع فيه ولا خلاف حوله، وأما إذا كان من الأخبار فينبغي أن تكون ثابتة عمن جاء بالشريعة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وتلحظ هاهنا أمرا، وأنه لم يشترط تواترا، وهذا هو مذهب السلف، لأن أقواما من المنحرفين قالوا: لا نثبت لله تبارك وتعالى صفة لم تثبت بطريق متواتر، فأما ما ثبت في الكتاب فلا خلاف على تواتره، وأما ما ورد في السنة فيردون أخبار الآحاد، فنفوا عن العقيدة جملة كبيرة من مفرداتها. قالوا: هذه أخبار آحاد لا تثبت بها العقائد، فردوها، وهذا خطأ محض. والأخذ بخبر الآحاد في الاعتقاد والأحكام هو ما كان عليه السلف، بل ما أجمع عليه السلف، أنهم يأخذون بخبر الآحاد في الاعتقاد، ومن باب أولى يأخذون به في الأحكام، ولا نزاع في الأحكام. وإنما توقف من توقف من أهل البدعة فيما يتعلق بالعقيدة، فقالوا: لا نثبت لله شيئا إلا إذا ثبت بطريق متواتر، فردوا جملة عظيمة من العقائد. الذي معناها هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى إنما هو ما قرره السلف، فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة قواعدهم، وأن نعتقد ما وردت به النصوص من صفات الله تبارك وتعالى، وأن نحذر المحذورات التي حذر منها السلف، كما مر من التكييف والتمثيل ومن التحريف والتعطيل، وأن نجتهد في أن نكون آخذين النصوص على هذه الصورة. وهذا الباب مما ينبغي على طالب العلم ألا يتعمق فيه، فإن كثيرا من طلاب العلم، وقد ذكر ذلك كثير من الأئمة المعاصرين ومنهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن كثيرا من طلاب العلم يتقعرون، فمهما أتى من شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى ولو على سبيل الإخبار عن الله عز وجل صاحوا وزعقوا في كل حين: ثبت لله تبارك وتعالى كذا من الصفات أو كذا من الأسماء. فهم لا يراعون القواعد الصحيحة المرعية عند أهل السنة. وكثير من طلاب العلم عندما يعرف القاعدة يطبقها تطبيقا حرفيا، لأنه جاهل بمدلولات اللغة وأساليبها، وهو لا يدري أن النص يأتي على معنى هو لا يفهمه، وعنده معنى واحد هو يفهمه، فيريد أن يقصر النص على المعنى الذي يفهمه لأنه لا يعرف غيره، كالفقير الذي لا يملك إلا درهما فلا يعرف ما فوقه. والعرب قديما أسروا ابنة أحد الدهاقين أو القياصرة أو الأكاسرة، فلما وقع التفاوض في الفدية جيء بالآسري فقال إني أريد 1000 درهم، فقالوا هذا لا يصح. فقال ولما كثير هو؟ قالوا بل قليل، ابنة الملك تفدى 1000 درهم هذا عيب. قال والله لو أعرف أن فوق 1000 شيئا لطلبته. فكذلك أولئك من الذين لا يفقهون هذه اللغة الشريفة ويتعاملون مع النصوص. يعني مثلا إذا قلت إن الله تبارك وتعالى كلمنا بآياته في هذا الوجود، بآياته المنظورة وآياته المتلوة المقروءة، فكلمنا الله تبارك وتعالى بلسان الحال وبلسان المقال، يقول هذا إثبات صفة اللسان لله. قطع الله لسانك، أنت لا تفهم شيئا. إن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فما تقول في هذا بلسان عربي مبين؟ اللسان هو اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يعني أنت تفهم الآن إلا بلسان قومه أن الله أخذ ألسنتهم فأعطاها للرسول فأتى بها بلسان قومه، أي بلغتهم. بل إن أئمة اللغة كالفيروز بادي في البصائر يقول بصيرة باللام والسين والنون، فما يقول؟ يقولون فلان يتكلم بلسان الله أي بكلامه. هذه اللغة، فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقل آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت به شيئا. فإن كان هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آمن به، وإن لم يكن منه فما آمن به. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. في حديث أبي داود وهو عند أحمد وهو حديث حسن برواية أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه يرفعه ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه الآية. قال الإمام الكبير ابن قدامة الموفق رحمه الله فمنعهم من التصديق خشية أن يكون كذبا، ومن التكذيب خشية أن يكون حقا، وأمرهم بالعدل إلى قول، بالعدل أي بالعدول، وأمرهم بالعدل إلى قول يدخل فيه الإيمان بالحق وحده وهو كذلك. وليست هذه الأحاديث مما يحتاج إليها لعمل فيها ولا لحكم يتلى منها يحتاج إلى معرفته، ويكفي الإنسان الإيمان بما عرف منها. وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة. ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على رسالة ذم التأويل للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته ومنه تعالى ونعمته في مجالس أولها في يوم السبت الثالث من شهر ربيع الأول 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع من شهر يناير 14,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد الذي بعده، وذلك بفضل الله في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.